الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله أن يجعلنا ممن أدرك ليلة القدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نتحدث بإذن الله عز وجل في شيء من أحكام الصيام، وإن توقفنا عند باب احتلام الصائم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم.
قول المؤلف: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. كلمة في شهر رمضان أتي بها لتأكيد الحكم، وإلا فإن الحكم لا يختلف بين رمضان وغيره. والمراد بالاحتلام أن يخرج من الإنسان المني وقت نومه، والاحتلام لا يؤثر على الصوم، لأنه ليس في يد الإنسان وليس عائدا إلى اختياره، ومن ثم لا يؤثر على صومه باتفاق أهل العلم. وقد ذكر المؤلف هنا حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة وإبهام أحد رواته، وهو شيخه زيد بن أسلم رحمه الله. وبالنسبة للاحتجام الحجامة قد تكلمنا عنها فيما مضى، وأما بالنسبة للقي فسيأتي إن شاء الله باب مستقل فيها. وأما مسألة الاحتلام فإن مسألة الاحتلام محل اتفاق بين العلماء، وقد يستدل على ذلك بما ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. فإنه يستدل بهذا الخبر على أن من المتقرر عندهم أن الاحتلام لا يؤثر على الصوم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكحل عند النوم للصائم. قال: حدثنا النفيلي قال: أنبأنا علي بن ثابت قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال: أنبأنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر.
قول المؤلف: باب في الكحل. الكحل يوضع على العينين من مادة معينة من الإثم، من الإثميد ونحوه. وقد اختلف العلماء في الكحل في مسألتين. المسألة الأولى: هل هو مكروه للصائم أو مباح بلا كراهة؟ فكرهه جماعة، وهو ظاهر مذهب أحمد، والجمهور على عدم كراهته، ولعل قول الجمهور أظهر لعدم ثبوت دليل يدل على المنع منه أو على كراهته. وأما المسألة الثانية فهي من اكتحل فوجد في حلقه طعم الكحل، فهل هذا يؤثر على صومه أو لا؟ والأظهر من قول أهل العلم أن هذا لا يؤثر على صوم الصائم لعدم ورود الدليل على التأثير. وأما وجود الطعم فهذا لا يعني أنه قد دخل في جوفه شيء، فإن الإنسان قد يذوق بلسانه فيجد طعمه في حلقه، ولا يعني هذا أنه أدخل في جوفه شيئا من الطعام أو الشراب. ثم أورد المؤلف هنا عددا من الأحاديث، منها حديث ليتقه الصائم، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، في إسناده عبد الرحمن بن النعمان ضعيف. ثم أورد آثارا عن الصحابة في الاكتحال وجوازه وعدم كراهيته. نعم. وقوله هنا بالإثمد المروح عند النوم، الإثمد مادة توضع ككحل في العين ويكون لها أثرها، والمروح يعني الذي له رائحة، الذي له رائحة. وقوله عن أنس كان يكتحل وهو صائم يعني أنه لا يرى في الكحل شيئا. وقوله كان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، الصبر مادة مرة، وقد يكتحل عند اكتحال الإنسان بها يجد لها أثرا وتغيرا في عينه، وقد يجد طعمه في حلقه، ولذا ذكره إبراهيم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يستقي عامدا. قال: حدثنا مسدد قال أنبانا عيسى بن يونس قال أنبانا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أنبأنا عبد الوارث قال أنبأنا الحسين عن يحيى قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي عن يعيش بن الوليد بن هاشم أن أباه حدثه عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه.
وضوءه بفتح الواو.
وأنا صببت وضوءه. أحسن عليكم.
قوله: باب الصائم يستقيء عامدا، أي يخرج الطعام من بطنه بطريق الفم. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة، هو حديث صحيح الإسناد، قال: من ذرعه قيء، أي من خرج القيء منه بدون قصد منه ولا إرادة، وإنما خرج بدون أن يفعل شيئا يثبت منه القيء، قال: فليس عليه قضاء، يعني أن صيامه صحيح مجزئ، وبالتالي لا يجب عليه القضاء. قال: وإن استقاء فليقضي، أي إذا طلب القيء فخرج فحينئذ يجب القضاء. وهذا محل اتفاق في الجملة. وقوله هنا: وإن استقاء فليقضي، فيه كلمة يدل مسقطة يدل عليها السياق، ألا وهي: وإن استقاء فقاء، لأن استقاء طلب خروج القيء، فإنه إذا طلب خروج القيء فلم يخرج لم يؤثر هذا على صحة الصوم، وإنما يؤثر عليه متى خرج القيء. واستدل بهذا على أن من أفطر متعمدا فإنه يجب عليه القضاء، لأنه أمر من استقاء بأن يقضي. ثم أورد المؤلف فيه حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. استدل بهذا الخبر الحنابلة وجماعة على أن الخارج النجس من غير السبيلين ينتقض الوضوء به متى كان كثيرا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فصب له الوضوء، مما يدل على أنه انتقض وضوءه بذلك، فقد أخبر الراوي قال أنا صببت له وضوءه بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وأما بضم الواو فالمراد به عملية الوضوء. قوله قاء فأفطر استدل به على أن كل قيء فإنه يثبت به الفطر، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم الذين يفرقون بين من ذرعه القيء ومن استقاء، ويجعلون لكل منهما حكما يستقل به. نعم.
قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا الليث حاء وحدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به. ثم اتفقا فمه.
قول المؤلف: باب القبلة للصائم، أي هل يجوز للصائم أن يقبل أو لا يجوز له ذلك؟ والعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة في حكم القبلة للصائم، فذهب الإمام أحمد إلى جوازها أخذا من أحاديث الباب، وذهب الإمام مالك إلى كراهتها خشية من أن ينزل من الصائم شيء، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى التفريق بين الشيخ والشاب، فكرهوها للشاب وأباحوها لكبير السن، وظاهر أحاديث الباب إباحتها على الإطلاق. وأما حديث التفريق بين الشاب والشيخ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يأتي وأن نتحدث عن علته. وأورد المؤلف في حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة مس الجسد للجسد، وفي هذا دليل لجواز القبلة والمباشرة للصائم. وبالنسبة للمباشرة فالجمهور يكرهون أو الجمهور يحددون المباشرة بما يكون بين ما يكون أسفل من الركبتين وأعلى من السرة، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر ثم يباشرها وهو صائم. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع منها حتى بما بين الركبة والسرة في غير الفرج، كما سيأتي إن شاء الله في محله. وقولها ولكنه كان أملك لإربه، أي كان صلى الله عليه وسلم يتمكن من امتلاك عضوه، وفي بعض الروايات لأربه يعني لحاجته. وكأنها تقول هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينكم، ولكن ظواهر الأحاديث تدل على أن الأصل الإباحة، إلا إذا كان الإنسان يخشى من الإنزال فحينئذ يمنع من القبلة. وفي اللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، وفي هذا دلالة على رد قول بعض التابعين، وهو رواية عن الإمام مالك في التفريق في القبلة بين صوم النفل حيث أجازوه ومنعوه في صوم الفرض. ثم أورد من حديث عائشة بإسناد صحيح قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. فيه جواز إخبار أحد الزوجين بما يكون بينه وبين زوجته مما يختصان به إذا ترتب عليه فائدة شرعية، ثم أورد من حديث جابر قال قال عمر هششت فقبلت وأنا صائم، أي أقبلت إلى امرأتي وأقبلت إلي فقبلت وأنا صائم. فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، يعني القبلة، قبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ ففي هذا دلالة على صحة القياس، وأن القياس معمول به محتج به، فقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة لأن كل منهما مقدمة للفطر، ومع ذلك فإن حكمه ألا يفطر به، فهنا استعمال للقياس. وفي هذا دلالة على جواز المضمضة للصائم، وأن الفم من خارج البدن وليس من داخله، ويؤخذ منها أن من وضع طعاما في فمه بدون أن يدخله في جوفه فإنه لا يؤثر على صحة الصوم. ولهذا فإن معاجين الأسنان التي لا يدخل منها شيء إلى الجوف جائزة، لأنها إنما توضع في الفم. نعم.
قال رحمه الله باب الصائم يبلع الريق. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أنبانا محمد بن دينار قال أنبانا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. باب كراهية. قال رحمه الله باب كراهيته للشاب. قال حدثنا نصر بن علي قال أنبانا أبو أحمد يعني الزبيري قال أنبانا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
قوله باب الصائم يبلع الريق، أي هل يجوز له أن يبتلع ريق نفسه أو ريق غيره أو لا يجوز ذلك؟ والأظهر أنه جائز، ولعل هذا من مسائل الاتفاق في بلع الإنسان ريق نفسه، فإن الناس في عهد النبوة لا يسلمون من الريق، ولو كان الريق ينهى عن بلعه للصائم لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة، لكنه حديث فيه علتان، فيه راو مجهول، وفيه محمد بن دينار ضعيف. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة في الترخيص للشيخ في القبلة والنهي للشاب عنها. وقد تقدم البحث في حكم القبلة للصائم، ولعل هذا الشاب ممن يخشى على نفسه من الإنزال بسبب قبلته. نعم.
قال رحمه الله: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وقال أنبأنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان: من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع.
قول المؤلف: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. المراد بهذا أن من كان عليه جماع بالليل وأخر الاغتسال لما بعد طلوع الفجر وأذان الفجر، فهل يصح منه صيام ذلك اليوم أو لا؟ وذلك أنه قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من أصبح جنبا فقد أصبح مفطرا، ولكن أبا هريرة لما سئل عن ذلك أخبر بأنه قد سمعه من غيره ممن تقدم إسلامه، فدل هذا على أن ذلك الخبر قد رفع حكمه. وقول المؤلف هنا في شهر رمضان، هذا من باب التأكيد وإشارة إلى رواية الأذرمي، فإنه قال في رمضان، وإلا فإن بقية الرواة الذين يروون هذا الخبر يذكرونه بدون هذه اللفظة في رمضان ويذكرونه مطلقا. قالت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، أي يؤذن عليه أذان الفجر وهو جنب عليه جنابة، من جماع، كأنه يعني كان عالما بذلك غير احتلام، ثم يصوم، مما يدل على صحة صيام من أصبح جنبا. وفي حديث الأذرمي قال في رمضان. والجمهور على أن هذه اللفظة في رمضان ليست في الخبر وإنما هي مدرجة فيه. ثم أورد من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فيه الفتوى على باب بيت الإنسان، وفيه حكم من أصبح جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فيه أن الأصل أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام يكون لأمته، فإنه لم يضرب لهذا السائل مثلا بنفسه وإلا وأن الأصل أن يقتدى به في هذا، أن يقتدى به في هذا الحكم وفي غيره. وقوله فأغتسل وأصوم فيه صحة صوم من أصبح جنبا. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، عندك مميزات ليست عندنا. وهذا باعتراض الفارق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاس السائل على نفسه. فقال المعترض: هنا فرق بيني وبينك، إنك لست مثلنا. وهذا فيه إيش؟ الاعتراض بصفة غير مؤثرة، اعتراض بفارق غير مؤثر. ولذا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غير مؤثر. قال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أمران: الأول أنه ترك إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم والحكم المأخوذ منه بالرأي المجرد، ولذا أثر في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا أن الأصل اتحاد الحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. فمن كان لله أخشى فهذا من أسباب زيادة تمسكه بالأحكام الشرعية. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أليس كذلك؟ كيف يخشى وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ من يجيب؟ نقول هذا لأحد معنيين: الأول أنه لما عرف الله وقدرته خشي على الخلق بسبب ذنوبهم، خشي على الخلق. والجواب الثاني أن الخشية من الله عبادة يعظم بها أجر الإنسان، ولذا جاءت النصوص بالثناء على الخشية وأهلها، كما في آخر سورة البينة: ذلك لمن خشي ربه. كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية مرتبة عظيمة يعظم بها أجر الإنسان. وقوله أعلمكم بما أتبع، أي لما كان أعلم بالأحكام الشرعية التي يجب اتباعها، كان الأصل أن أعماله يقتدى بها، كان الأصل أن أعمال صلى الله عليه وسلم يقتدى بها. لعلنا نقف عند هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.